دل دروس والتكي المزامير المحاضرة 12 علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 12 العريضة المزامير والرثاء والعدو والزخارف. نحن نتعلم مناهج مختلفة للمزامير من المنهج التاريخي ونحن في شكل منهج نقدي. لقد لاحظنا أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المزامير. هناك ترانيم وتسبيح لله بشكل عام وأغاني تسبيح شاكرة ومزامير التمس. هناك مزمور سابق لم يناقشه غونكل والذي أعتقد أنه مهم والذي التقطه موينكل وهو المزامير التعليمية التي القى المحررون بشكل دوري مزمورا يحثون فيه على الالتزام بشريعة الرب. لقد لقوا بالمزمور الأول كمقدمة أن هذا المزمور هو لهؤلاء وهذا الكتاب هو لمن يتأمل في كلمة الله. إذن هناك حقا نوع آخر وهو مزامير التعليم. لذا في رأيي هناك في الواقع أربعة أنواع من المزامير. هناك مزامير تسبيح، وهناك تسبيح ممتن لأعمال محددة، وهناك مزامير التمس، وهناك مزامير إرشادية. لم يذكر المؤرخ مزامير التعليمات وربما تمت إضافتها لاحقا. لا أعرف، إنها مجرد تكهنات. لذلك تحدثنا عن نوع واحد مهيمن وهو الترنيمة. لقد قمنا الآن أيضا بتفسير المزمور 92 وهو مزمور تسبيح شاكر. نحن الآن في الصفحة 130 من ملاحظاتك. إنه قسم ضخم من المنهج الدراسي الخاص بك. سأضطر إلى اجتياز هذا الأمر بأحذية من سبعة دوريات حقا لأن هناك فوضى في المواد هنا. في الأساس ما فعلته هو أن جونكل هو هذا الباحث الألماني الذي يتمتع بالكثير من التفاصيل، فقد قمت ببساطة بمسح الكثير من أعماله ضوئيا وسيعطيك الكثير من التفاصيل حول المزامير. لكنني أشعر أنه من المهم في الدورة التدريبية التي تقدم فيها المزامير أن تحصل على رؤية واسعة. يمكنك تذوق المزامير. أعتقد أن الترانيم تمنحك فكرة جيدة عن هذا النوع الموجود في سفر المزامير. الالتماسات هي الصوت السائد في المزامير. ما أفعله هو من غونكل، أنا فقط أدرج كل هذه المزامير. ثم حاولت أن أفكر فيهم. في الأساس، أنا فقط أقدم لك عمل كانكل التفصيلي. يمكنني فقط أن أتصفحه معك. هذه المحاضرة عن مزامير العريضة قمت بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. الأول هو الجزء الأول وهو مقدمة ويغطي معظم المواد الأساسية. الجزء الثاني في الصفحة 162 أتناول مشكلة كبيرة ضمن مزامير العريضة. هذه هي المشكلة حيث يصلي صاحب المزمور أن الله سيعاقب العدو. وتسمى هذه المزامير نقد. إنها تتعارض مع تعليم يسوع حول إدارة الخد الآخر، ويسألون الله أن ينتقم من الظالمين، ولا تجد ذلك في العهد الجديد. سأقول المزيد عن ذلك. من الصعب بالنسبة للعديد من المسيحيين أن يقول صاحب المزمور الله يكسر أسنانهم ويأخذ أطفالهم ويضربهم على الصخور وما إلى ذلك، ويتراجع المسيحيون عن ذلك. إنها مسألة تحتاج إلى معالجة وسأقوم بمعالجتها، وذلك في الصفحة 162 الجزء الثاني المزامير الضمنية. لقد أعطيت ذلك قسما مميزا، وكنت أتمنى لو أضفت قسما ثالثا في نهاية الفصل وهو عن لاهوت المزامير. لقد تطرقت إلى لاهوت عريضة المزامير. أود فقط أن ألخص في النهاية الجزء الثالث الذي ليس في ملاحظاتك، فقط بعض الأفكار الأساسية حول اللاهوت التي يمكننا استخلاصها من مزامير العريضة. لكن الآن، أولاً وقبل كل شيء، هناك بعض الأمور التمهيدية. أولاً وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بكيفية الإشارة إلى هذا النوع. ما هو اسم ذلك؟ ثم سألقي نظرة على أغاني الرثاء الفردية من العدد 2. بعد أن استخدمت كانكل وشبهته بأخذ زهرة وتمزيقها بالكامل، أنت مثل عالم النبات الذي ينظر إلى كل التفاصيل، وفي هذه العملية تفقد الزهرة. لكن ربما بعد أن نفهم السودات والأوراق والجذور وكل شيء، سيكون لدينا تقدير أفضل للزهرة. لذا هذا ما أشعر به نوعا ما أننا نفعل ذلك. نحن فقط نقوم بتمزيق كل شيء ولم يعد لدينا رائحة الزهرة أو جمال الزهرة، لكننا سنضعه ونأمل أن تجمعه مرة أخرى وتستمتع برائحته. لكننا سننتقل الآن إلى الرثاء الفردي في الصفحة 140. لقد تحدثت بإيجاز عن الرثاء الجماعي حيث تواجه الأمة بأكملها صعوبات. هناك خليط بين الفرد والمجتمع، وصفها كانكل بأنها مختلطة، وكان لديه صعوبة في فهم ذلك، ذلك لأنه لم يفهم التفسير الملكي. إذا فهمت أنا هو الملك، فيمكنك فهم الخليط بين نحن والشعب لأنهم متضامنون مع بعضهم البعض. ولكن هناك بعض ما هو مجرد رثاء مجتمعي، وهذا موجود في الصفحة 140. والفكرة الرئيسية في عريضة المزامير هي ذكر العدو، ولذلك اعتقدت أنه من المفيد أن نذكر العدو في الصفحة 141. وترون أعلى الصفحة الرقم الروماني 4. لذا بعد أن حصلنا على التسمية والرقم الروماني 2، رثاء الفرد، رثاء المجتمع، اعتقدت أنه يستحق أن يكون لدينا قسم كامل عن العدو. إذن هذا هو الرقم الروماني 4. ثم أخيرا في الصفحة 145 أناقش موضوعات مزامير العريضة. هذا كما أن مزامير التسبيح فيها دعوة للمدح وسبب للمدح، ومن ثم عادة ما يتم تجديد الدعوة إلى الثناء، هذه هي زخ إرفهم. تحتوي مزامير الالتماس على عناصر مميزة أيضا في هذا التحليل النباتي للجزء، لكن لها عنوانا. لديهم رثاء، لديهم عريضة، ولديهم الثناء في نهايتها، وكلها تستحق التفكير فيها. وهكذا سنتأمل في موضوعات مزامير العريضة. إذن هذا هو المكان الذي سنذهب إليه مع مزامير الرثاء الفردية. سننظر حسنا في هذا الفصل، سننظر أولا في مزامير الرثاء الفردية، ثم الجماعية، ثم سنتأمل في العدو، ثم سنتأمل في الموضوعات. إذن هذه هي وجهات النظر العامة، ومن المحتمل أن نضيع في جذورها، ولكن هناك الكثير من التفاصيل هنا. لكن آمل أن نبقي رؤوسنا فوق الماء وأن أتمكن جميعا من التنفس من خلاله. نحن على وشك التعمق في سفر المزامير في هذه المرحلة. حسنا، تحت المراثي الفردية ما سنضعه ونناقشه أولا وقبل كل شيء وبسرعة كبيرة، ما هي المزامير؟ التعريف، الحرف الكبير إيه؟ التعريف يرمز إلى تعريف المزامير. ما المزامير التي نتحدث عنها؟ السؤال الثاني الذي سنتناوله والذي يتناوله جونكل هو من هو الفرد؟ أنا. وفي أيامه كان يعتقد أن أنا لم أكن فردا، بل كان مجتمعا كاملا يشير إلى نفسه على أنه أنا وليس فردا. إذن لدينا في بي تحديد هوية الفرد. ثم في الصفحة 31 سنتحدث عن بيئة الحياة. من أين تأتي هذه المزامير؟ وسيكون ذلك في الصفحة 131. جيم، إذن بعد أن يكون لدينا التسميات ويكون لدينا التعريف، أو بعد أن يكون لدينا تحديد المزامير، تحديد الأي، فإننا نناقش بعد ذلك إعدادات الحياة المختلفة التي تخرج منها. سنتحدث عن ذلك، حوالي 8 إعدادات مختلفة نجدها. لذلك هذا نوع من الخطوط العريضة للرثاء الفردي. وهذا سوف يأخذنا إلى الصفحة 140 مع الرثاء الجماعي. أعتقد أنها كانت الصفحة 140. أولا دعونا نتحدث عن ما هي المزامير التي نتحدث عنها. وهناك بعضها حوالي 50 مزمورا، أي ثلث سفر المزامير. وبالمناسبة من الثالث أعتقد أن 47 منهم ذكروا العدود، لذلك كان بإمكانك رؤية ثلاثة منها فقط، واحدة منها كانت في المزمور الرابع ولم تذكر العدود. لقد كانت أزمة من نوع مختلف. الأزمة لم تكن عدوا، وكانت الأزمة عبارة عن جفاف كما رأينا. لذا أعتقد أنه من المفيد أن نلاحظ أن هذا رقم كبير، لذلك أكتب الرثاء أو العريضة، أو أولا وقبل كل شيء التسمية. تذكر أنني قلت أن العناصر الخمسة هي الخطاب والشكوى أو الرثاء والالتماس والثناء في النهاية، ولذلك يمكن تسميته على اسم أحد هذه العناصر التي تتخلل كل هذه المزامير. في الواقع يمكن تقسيم الرثاء بين الرثاء الفعلي لموقف ما. هذا على سبيل المثال الرثاء لخطيتك، مزمور التوبة مقابل الشكوى التي تحتج عليها. هذا ليس صحيحا، هذا ظن. لذا فالأمر يتجاوز الرثاء، بل هو شكوى. لذا تسمى أحيانا بمزامير الرثاء وأحيانا بمزامير الشكوى والفكرة الثابتة. لذا لديك هذا النوع من المصطلحات المختلفة بسبب هذه العناصر المختلفة الموجودة في هذا النوع من المزمور. حسنا، أعتقد أن الأدبيات تسير في كلا الاتجاهين في هذا الشأن، بين الرثاء أو الشكوى والالتماس. لذلك قد تجدني أتغير وفقا لما أشعر به في هذه اللحظة، لكنني أعتقد أنني أعطيته عنوان عريضة المزامير. فلديك إذن مزامير التسبيح ومزامير التوسل، ولكن بعد ذلك الرقم الروماني الثاني هو الرثاء الفردي، والحرف إيه تحته هو التعريف، وهو النوع السائد من المزمور الذي لدينا في سفر المزامير. إنه أكبر نوع من المزمور، إنها حوالي 50 من 150. لقد قمت بالتعليق على هذا في الساعة الماضية نقلا عن أور دبليو الموبلي، ويشير إلى أن سيادة الرثاء في قلب صلوات إسرائيل تعني أن المشاكل التي تثير الرثاء ليست شيئا هامشيا أو غير عادي، بل هي مركزية في حياة الإيمان. علاوة على ذلك فإنهم يظهرون أن تجربة الكرب والحيرة في حياة الإيمان ليست علامة على نقص الإيمان أو شيء يجب تجاوزه أو تجاهله، بل هي متأصلة في طبيعة الإيمان ذاتها. لذا فإن صعوبات الحياة وضيقاتها هي جوهر إيماننا، إنه انتصار الله في ضيقتنا. وهنا أناقش هذه الفكرة التي ناقشناها بالأمس، وهي أنه من الضروري للغاية أن تكون هناك فجوة بين الفضيلة ومكافآتها، لأنه لو كافأ الله فضيلتنا فورا كنا نستخدم الله. نحن نعبده ليس من أجل هويته، ولكن ببساطة من أجل إرضاء أنفسنا، فبدلا من أن نكون خادمين له أصبح هو خادمنا. هكذا سنستخدم الله. أعتقد أن الأمر يستحق بعض الوقت أن نتوقف عند هذا الأمر، لأن موسى يتعامل مع شعب إسرائيل بأن ازدهارهم هو العدو الخبيث لحياتهم الروحية، وكما قال أجور لا تعطيني الكثير، فإن استكثرت أقول من هو الرب؟ لم أعد بحاجة إليه. فعندما نكون في حاجة وفي ضيق نحتاج إلى الله. هذه الفجوة تمكننا من عدم الخلط بين العبادة والأخلاق وبين المتعة، لأنه بخلاف ذلك إذا كافأنا فورا فسيكون ذلك كله من أجل سرورنا وليس من أجل خيرنا الروحي. لذا ألقي نظرة على سفر التثنية الإصحاح الثامن، حيث يتعلم الله ويعطينا مثالا لكيفية تعامله معنا. يقول في الآية الثامنة الإصحاح الثامن في الآية الأولى: احرصوا على اتباع كل وصية أنا أوصيكم بها اليوم، لكي تحيوا وتنموا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي وعد بها الرب لآبائكم. والآن أذكر كيف سار بك الرب الهك في البرية هذه 40 سنة. لقد فعل ذلك ليتواضعك ويجعلك معتمدا عليه وليس مكتفيا بثك. لقد فعل ذلك لكي يتواضعك ويختبرك، وليعرف ما أنت عليه حقا ويختبرك لكي يعرف ما كان في قلبك، هل ستحفظ وصاياه أم لا؟ لقد أذلك وأجاعك ثم أطعمك المن. لقد كان شيئا فريدا. لا يمكنك العودة إلى التقاليد. لقد كانت تجربتك الخاصة التي لم تعرفها أنت ولا أسلافك. لأعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. فأذلك واختبرك في تلك البرية حيث كان الحرمان. لذلك عليك أن تعرف أن تعتمد على الله، وهذا يعني طاعة الله والاعتماد على كلمته والعيش بحسب كلمته. ويحذر الناس من أن الرخاء يمكن أن يكون العدو الخبيث لحياتهم. وفي الآية 10، فإذا أكلت وشبعت فسبح الرب لك على الأرض الجيدة التي أعطاك. احذر في هذا الوقت الذي تنجح فيه أن لا تنسى الرب إلهك إذا لم تحفظ وصاياه وشرائعه ودرجاته التي أنا أعطيك إياها اليوم. هذا هو فسادنا. وإلا فإذا أكلتم وشبعتم، وإذا بنيتم بيوتا جيدة وسكنتم، وإذا كثرت بقركم ومواشيكم، وكثرت فضتكم وذهبكم، وكثر كل ما لكم، فتفتخر قلوبكم وتنسون الرب لك الذي أخرجك من مصر، من أرض العبودية. لقد قادك عبر البرية الواسعة والمخيفة، تلك الأرض العطش القاحلة، المليئة بالأفاعي والعقارب السامة. لقد أخرجك من الصخرة. لقد أعطاك المن لتأكل في البرية، وهو ما لم يعرفه آباؤك قط، لكي يذلك ويجربك، لكي يكون لك خير في النهاية. وهنا الخطر. قد تقول في نفسك: قوتي وقوة يدي أنتجت لي هذه الثروة. ولكن أذكر الرب إلهك لأنه هو الذي يمنحك القدرة على إنتاج الثروة، فيثبت عهده الذي أقسمه لآبائكم كما في هذا اليوم. إنه خطر أن ننسى الله وأن نكون واثقين من أنفسنا ومطمئنين إلى أنفسنا. وكما أقول، سوف نستخدم الله لمتعتنا. ومن ثم هناك فجوة يجب أن نمر فيها بالمعاناة لبناء شخصيتنا. لذلك أكتب في الصفحة 130 أن الفجوة بين الفضيلة ومكافأتها ضرورية للحياة الروحية. مع الاستجابة للصلاة على الفور، فإن الملتمس يخلط بين المتعة والأخلاق. نستخدم الله بأنانية من خلال وضع حد للفضيلة ومكافآتها، فتتطور الحياة الروحية. وها هو بولس: بل أكثر من ذلك، نحن نفرح بآلامنا، علمين أن الآلام تنتج الصبر، والصبر ينتج الشخصية، والشخصية تنتج الرجاء. الرجاء لا يخزينا لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لذا فهي طريقة يخلصنا بها الله عندما نتحول ونتعلم الاعتماد عليه. وهذا ما أقترحه يقع في قلب سفر المزامير. وفي كل هذه المزامير ينتصرون في التسبيح. وكما سنر، فإنهم لا يندبون أبدا دون الثناء. إنه دائما في سياق أننا نعرف إلهنا. وهذا هو الفرق مع أيوب. لقد اشتكى أيوب دون أن يحمد الله. لقد وجد خطأ في الله واستاء الله ووبخه. في النهاية كان على أيوب أن يتوب عن كبريائه بوضع الله في قفص الاتهام لأنه استجاب له. لذلك هناك فرق كبير. بمعنى آخر، ما نتعلمه هو أن الشكوى معيارية وحتى الاحتجاج معياري، ولكن يجب دائما إرضاء الله بالثناء وعدم فقدان الثقة به أبدا، والثقة في أنه يقوم بعمل جيد فينا من خلاله كل شيء. وهذا يتطلب الإيمان. بدون الإيمان من المستحيل إرضاء الله. وهكذا ينمي حياتنا الروحية. هذا هو إيه بي تحديد أي. النقطة هنا واضحة. الآن كان كل لا يفهم أن أي هو الملك في كثير من الأحيان، لكنه يجادل بشكل مقنع بأنه فرد. لقد كتب أن هذا كان أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه بعض الأبحاث بشكل عام عندما أساءوا فهم مثل هذا الشعر الفردي المفعم بالحيوية تماما وربطوا عالميا أغاني الشكوى بالمجتمع دون فهم أنها تشير إلى الفرد. إنه يخاطب الأوساط الأكاديمية في عصره، يقول أنه أمر طبيعي جدا، إنه أمر بديهي حتى. وفي الصفحة 131 هذا صحيح في الأديان الأخرى والأشعار الأخرى. بالخط العلوي هي أغنية شكوى على سبيل المثال، 102 من الذين يعانون عندما يحتقرون ويسكبون من همه. غالبا ما يتم تمييز المتحدث دي عن بقية المجتمع. على سبيل المثال، قمت بإزالة أصدقائي مني، وبعد ذلك يعطي البيانات ويقول إن الملك يتحدث بوضوح في المزمور 18 وما إلى ذلك. لذا فهي الأنا، الأنا ما يفتقده هو الملك. ثم يقودنا ذلك إلى بيئة الحياة التي نشأوا منها وأي نوع من الضيق يجدون أنفسهم فيه. وبعض المزامير كتبت للهيكل، وسنرى ذلك في الصفحة 132. وبعض المزامير كتبت ودونت على مسافة من الهيكل، لم يتم تأليفهم جميعا على الفور للمعبد. لقد جاءت جميعها لاستخدامها في الهيكل، لكنها تم تأليفها بعيدا تماما عن الهيكل حتى يتم إزالة الأعداء من الحرم. فالمعبد في صفحة 132 وعلى مسافة من المعبد في صفحة 132. في بعض المزامير يمكنك رؤية المزامير رقم 3 ترتل على مسافة كبيرة من الهيكل، ومن ثم يكون الأعداء بعيدا في بعض الأحيان عن المنطقة المجاورة. رقم 4 تصوير الأعداء الذين تم إخراجهم من الحرم. بعض المزامير تتألف على فراش المرض، مزمور 134 صفحة 134. وفي الصفحة 135 أيضا ذلك الرقم 6 عادة ما يكون الوضع مسألة حياة أو موت، إنها لحظة حرجة للحياة والموت. الرقم 7 أحيانا يكون مؤلفا بسبب الخطيئة، أن توعي بوجود خطيئة في حياتك وأنت إما أن ضميرك يضايقك أو أنك في ضيق شديد. العدد 8 الصفحة 138 يتناول أنواعا أخرى من الاضطرابات الداخلية التي يمكننا إلقاء نظرة عليها. ثم 9 هم الأعداء، وهي حالة من الأعداء، وهذه قد تكون معا وهذا يتطلب فصلا، وذلك في الصفحة 140. إذن هذه هي الثمانية المختلفة، هناك 9 نقاط. والنقطة الأولى، حسنا، الجزء الأول الذي لم نذكره هو أنه يوضح أنه ليس من السهل دائما تحديد الموقف، لأنهم يستخدمون لغة مجازية تجعل الأمر مفتوحا لجميع أنواع التطبيقات. هذا هو رقم 1. وبالعودة إلى الصفحة 131 بعد أن حصلنا على رؤية واسعة لهذه النقاط 9 ولكن لثمانية مواقف. لذا النقطة الأولى التي يوضحها كانكل أنه ليس من السهل التعرف طوال الوقت على الإعداد بسبب التعبير العام والاستعارات. على الرغم من أنه عندما وضعت بين قوسين كنت أقدم لكم في الغالب هذا العمل الضخم لكانكل، والذي تم الاعتراف به من قبل جميع المنح الدراسية كبيانات تأسيسية. يمكن دمج معظم هذه المعاناة بسهولة مع معاناة داود على يد أبشالوم، وقد عانى داود 3 مرات رئيسية على يد شاول وعلى يد أبشالوم. لذلك تنشأ العديد من المزامير من عدو شاول وعدو أبشالوم، وهناك آخرون مثل دواغ والأدومي وغيرهم. الآن نبدأ بعدة مقاطع من المزامير ونضع الصلاة في الهيكل. هذا هو المكان الذي تم تعيينهم فيه. هكذا على سبيل المثال المزمور 5، أما أنا فبنعمتك العظيمة استطيع أن أدخل بيتك وأسجد وأسجد أمامك، أمام هيكلك المقدس. من الواضح أن الملك يصلي في الهيكل. هذا هو الإعداد. مرة أخرى يقول في المزمور 28، انظر عندما أرفع يدي نحو مقدسك المقدس لتقدمهما في الصباح عند ذبيحة الفجر. كما في المزمور 5 مرة أخرى، في الصباح يا رب تسمع صوتي. في الصباح أضع طلبي أمامك وأنتظر بترقب. وقت الصلاة هو سؤال له أن يحكم على الوضع ويتخذ القرار. كان الصباح في العصور القديمة هو وقت الدينونة. عقدوا المحكمة مع شمس الصباح في الضوء. لقد كان رمزيا. لذلك في ضوء الشمس يمكن أن ينكشف كل شيء. وكان ذلك هو الوقت الذي عقدت فيه المحكمة في الصباح. في الواقع في ديانة بلاد ما بين النهرين الشمس هي الله القاضي، لأنه يخرج كل شيء إلى ضوء النهار. وهكذا فهو في الصباح وهو الآن ينظر إلى الله كقاض لينظر إلى موقف ما ويفكر فيه ويصدر حكما وينقذني، وهذا النوع من الأشياء. كما يتم تقديمها في المساء مثل المزمور 141، لتقم صلاتيك البخور أمامك، ليكون رفع يدي مثل ذبيحة المساء. وربما كان يصلي في المساء في هذه الحالة بالذات. في المزمور 4 تذكر أن نهاية المزمور هي أذهب لأجلك يا رب، أنام لأجلك يا رب، أسكني آمنا. والمزمور هو صلاة المساء وهو يذهب إلى فراشه. وفي هذا الجفاف وفي هذه الأزمة ينام بلا إجابة بل واثقا بالرب. وكان هذا هو المزمور 4. ولكن بعض المزامير رقم 3 في الصفحة 132 تغنى على مسافة كبيرة من الهيكل. ربما هو محتجز من قبل الخصم. وهذا سيكون المزمور 42 و43. المزمور 42 و43 هما مزمور واحد. هناك لازمة تظهر مرتين في المزمور 42 وفي نهاية المزمور 43. 42 هي رثاء المخاطبة و43 هي العريضة. تم اختيار العريضة لصلاة منفصلة، لكنه في الواقع مزمور واحد. 42 و43 هو مزمور واحد. هكذا يبدأ الأمر كما يلهث الغزال إلى مجاري الماء. لذلك تشتاق روحي إليك يا إلهي. عطشت نفسي إلى الله، إلى الله الحي. متى أستطيع أن أذهب والتقي بالله؟ لقد كانت دموعي طعامي ليل نهار بينما الناس يقولون لي طوال النهار أين إلهك؟ هذه الأشياء أتذكرها وأنا أسكب روحي. كم كنت أذهب إلى بيت الله في ظل القدير مع هتافات الفرح والتسبيح وسط حشود الأعياد. لماذا روحي أنت محبطة؟ لماذا حتى بالانزعاج في داخلي؟ ضعوا رجاءكم على الله، لأني بعد أحمده مخلصي وإلهي. روحي حزينة في داخلي. لذلك أذكرك من أرض الأردن في مرتفعات هامان من جبل مصيا. لذا بمعنى آخر فهو في الدولة الشمالية لسبب ما. إنه يشتاق للذهاب إلى أورشليم ليكون في حضرة الله ويعبد في الهيكل. هناك في أعالي الأردن حيث الشلالات ينادي العمق في عمق هدير شلالاتك، اجتاحتني كل أمواجك وتلاطماتك. بالنهار يوجه الرب محبته، بالليل أغنيته معي صلاة لإله حياتي. أقول لله يا صخرتي لماذا نسيتني؟ لماذا يجب أن أذهب حزينا ومضايقا من العدو؟ عظامي تعاني من عذاب مميت، إذ يسخر مني أعدائي قائلين لي طوال اليوم أين إلهك؟ لماذا روحي أنت حزينة؟ لماذا حتى بالانزعاج في داخلي؟ ضعوا رجاءكم على الله، لأني بعد أحمده مخلصي وإلهي. هذا هو المزمور 42، ويمكنك أن ترى الرثاء في المزمور. والآن 43، الطلب انصفني يا إلهي وارفع دعواي عن الأمة الخائنة. أنقذني من المخادعين والأشرار. أنت الله يا حصني. لماذا رفضتني؟ لماذا أسير حزينا ومضطهدا من قبل العدو؟ أرسل نورك ورعايتك الأمينة، دعهم يقودوني ليأتوا بي إلى جبل قدسك، إلى المكان الذي تسكن فيه. ثم أذهب إلى مذبح الله، إلى الله فرحي ولذتي. أحمدك بالقيثارة يا الله الهي. لماذا روحي أنت حزينة؟ لماذا حتى بالانزعاج في داخلي؟ ضعوا رجاءكم على الله لأني بعد أحمده مخلصي وإلهي. من الواضح أنه ليس في المعبد، إنه يشتاق للوصول إلى الهيكل، لكنه يغني هذا المزمور في شكل منفخ مشتاقا للعودة إلى الهيكل. حسنا، هذا ينطبق أيضا على المزامير الأخرى المذكورة هنا. لقد قرأنا ذلك. أعتقد أن هناك مزامير معينة وبالطبع يجب أن نقرأها، وهذا أحد المزامير العظيمة التي لدينا. في بعض الأحيان في العدد الرابع غير المطور تتم إزالة تصوير الأعداء من الحرم. ما يحدث هنا مع كنكل وما فعله هنا هو أنه يمكنك رؤية البيانات. على سبيل المثال، هذه هي البيانات وتصوير الأعداء الذين تمت إزالتهم من الحرم. نسمع أن المعارضين يحيطون به. الحاشية 158. هناك المزامير حيث تسمع أن الأعداء يحيطون به، يبحثون عنه، إنهم ينتظرونه. هناك البيانات لذلك. 159 في الحاشية، إنهم يشمتون بمصيبته. هناك البيانات، يسخرون منه ويضحكون عليه. 161 عندما نسمع هذه الأشياء فإننا لا نقود إلى مكان خدمة العبادة بل إلى حالة من الحياة في الخارج حيث ينفصل المتألم عن عون الرب وما إلى ذلك. بمعنى آخر، قام كانكل بتجميع كل هذه البيانات وهي موجودة في الحواشي السفلية لديك. عندما تمر بهذا وتقرأه يجب أن تحصل على رؤية واسعة جدا لسفر المزامير وإحساس بمحتوى. رقم 6. الإعداد، مواقف الحياة والموت. يقول جونكل إن هذه الصلوات لا تعالج الأحداث اليومية بل يتعاملون مع القرار الرهيب بين الحياة والموت. العلاقة بين الأعداء والمصلي تتعلق أيضا بمن سيعيش ومن سيموت وهكذا. هذا هو رقم 6. إعداد الرقم 7، الصفحة 136. هم تائبون في بعض الأحيان. في بعض الأحيان يكون في حالة مرضية. التائب في المرض. لقد أعطيت هناك مزمورا كاملا، المزمور 38، لكنني لن أخصص وقتا لقراءة المزمور بأكمله، لكنه موجود هناك في ملاحظاتك. هذه المزامير التوبة ليست فقط مرضا، ولكنها أيضا تنبه إلى قصر الحياة. أحد المزامير التي أتمنى أن نتمكن من لمسها هو المزمور 90 الذي يتطرق إلى قصر الحياة. رقم 8. هناك كل أنواع الاضطرابات والرغبات الداخلية، وهي الرغبة في أن تكون مع الله. هناك كل أنواع الأفكار الثقيلة التي تم تطويرها في الصفحة 139. هناك ضيق ومصير شعبه الذي يهمه، الصفحة 140. وفي بعض المزامير يبدو أنه يحاكم في إعداد آخر في الصفحة 140. لكن أفضل ما يمكنني فعله هنا هو مجرد تقديم مسح للمشاعر. إذا كنت على دراية بسفر المزامير، أعتقد أنك تعرف أن هذا هو في الحقيقة غلاف ولحمة سفر المزامير. الصفحة 140، لدينا رثاء المجتمع ويوجد لديك رثاء المجتمع المتضمن في أسفل الصفحة. والآن نأتي إلى الصفحة 141 ونتحدث عن الأعداء. سنتحدث هنا عن الاستخدام المكثف للمصطلحات. هناك طرق عديدة للإشارة إلى العدو، ثم سيتم تعريف معظم هذه المصطلحات باء من الناحية الأخلاقية، ثم سنتحدث عن سي وصف الأعداء، ثم سأعرض لكم بشكل ملحوظ ما يعتقده موينكل وجونكل لأنهما يرفضان داود ويرفضان الملك التاريخي، وما يفعله موينكل وما يفعله جونكل. إنه لأمر مدهش كيف يمكنه مع كل هذه البيانات أن يسيء تفسيرها تماما، وهو ما يعيدني إلى التأويل في اليوم الأول. إن فهمه المسبق يقوده إلى تفسير خاطئ تماما لسفر المزامير. إنه لأمر مدهش تماما بالنسبة لي أنه يمكنك الحصول على كل هذه البيانات. لذا سأقدم لك تفسير موينكل. هناك اثنان من العلماء الكبار. على الجميع أن يقرأ في الأوساط الأكاديمية غونكل موينكل. موينكل هو عالم نرويجي وكان طالبا في كانكل. سأقتبس منه فقط. إنه يذهلني فقط. ولكن على أي حال دعونا نتحدث عن الأعداء. هنا تحت همزة لدينا الاستخدام المكثف للمصطلحات الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى وصفنا ببساطة بالأعداء، وبدون ذلك أضع ذلك في حاشية سفلية، لذلك أنها ليست الغالبة. هناك كل الكلمات المختلفة للعدو وجميع المراجع التي حددها كانكل بعناية. إنها بيانات ضخمة. إذن وباء في الصفحة 141 هو الاستخدام المكثف للمصطلحات الأخلاقية للعدو. قد يكون من المفيد قراءة ذلك للتعرف على هوية العدو. كما تعلمون عندما يكون الأمر ضمن الفئة باء فإننا نطلق عليه اسما ونفكر في العدو باعتباره عدوا عسكريا. نعم بالتأكيد. وهكذا ما عليك إلا أن تنظر إلى هذا الخط من الشهود، الأشخاص المخادعين والمراوغين. هذا مثير جدا للاهتمام. نعم، لتقسيمها إلى تلك التسميات المختلفة. صحيح أنه ليس صحيحا سياسيا. يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. لقد أدخلت هنا الكلمات العبرية الموجودة هناك، لكن يمكنك تخطي كل ذلك. يفعلون الشر. إنهم الأشرار. إنهم وقحون. إنهم متعجرفون. إنهم متغطرسون. إنهم عنيفون، ملتوون، أقوياء، شهود كذبة، أشخاص أشرار، رجال عنف، ماكرون وماكرون. فهو يسميهم بمصطلحات أخلاقية من هذا القبيل. العدو هو أننا في حرب روحية. وقد قلت بالأمس أن الأرض تبدو صغيرة جدا، ولكن هذه هي المرحلة داخل الكون بأكمله، على الرغم من أنك لا تستطيع رؤيتها من نهاية مجرتنا باستخدام تلسكوب هابل. إنها مجرد مرحلة صغيرة. وفي هذه المرحلة لدينا الحرب بين العدل والظلم، بين الحق والباطل، بين الفضيلة والرذيلة. ونحن في هذا الصراع بين المسيح والشيطان. لا تحتاج إلى عالم كبير لذلك. نحن المسرح ونحن الممثلون على ذلك المسرح. وقد اختارنا الله لنكون فاعلين على طريق الإيمان والرجاء والمحبة والفضيلة مقابل الثقة بالنفس والأنانية واليأس. فقط في هذا العالم نحن في حرب روحية عظيمة. وعندما نصل إلى العهد الجديد يصبح الأمر أكثر وضوحا. فنحن لا نصارع ضد لحم ودم، بل ضد الرئاسات والسلاطين. نحن نحارب قوى روحية، لكن هذا ليس واضحا في العهد القديم. لقد أوضح العهد الجديد أن وراء هؤلاء الأشرار، أي العدو، هناك الشيطان وقوى الشر. جيم يصف العدو بعدة طرق. لقد وصف التصوير في ساحة المعركة بأنهم العدو العسكري. ثانيا هم مصورون كصيادين، وهو الصديق مثل حيوانات مطاردة. وثالثا يستخدم صورا حيوانية ذات شكل حيواني للعدو. إنهم أسود، ثيران، كلاب. رابعا طرقهم الملتوية وآرائهم السرية وكلماتهم الإصدرائية مجتمعة هنا. طرقهم وآرائهم وكلماتهم. هذا هو رقم أربعة. وخامسا إنهم يعارضون الله. وبالعودة إلى ساحة المعركة يمكنك أن ترى أن هناك عددا وهم قوات مهاجمة. إنه محاط بجيش العدو بينما يتم إطلاق السهام عليه. يركض الأعداء ضدهم كما يفعلون ضد جدار مدمر. وفي المقابل كثيرا ما يذكر السيف الذي في يد العدو أو أقواسهم وسهمهم. وأعتقد أن هذا أمر حرفي بالنسبة للملك لأنه منخرط في معركة حرفية من أجل مملكته الجسدية. إنه يؤسس مملكة جسدية جسدية. إن مملكتنا أكثر روحانية. نحن لسنا أمة سياسية. نحن أمة روحية. أنتم الشعب المختار. ويقول بطرس للكنيسة أنتم الأمة المقدسة ونحن هيكل روحي. هذا كل شيء واحد بطرس 2:19-0. تحدثنا عن ذلك في اليوم الآخر. ومع ذلك يتم استخدام صورة لصياديهم وهو حيوان يتم اصطياده. يضع المعارضون شباكا سرية أمام الأتقياء مثل تلك التي يميل المرء إلى وضعها في ممرات الحيوانات. ثم ترى 176 كل المزامير. ويحفرون القبور في الطريق حتى يقع فيها الغافلون. جميع أنواع الفخاخ لتدميرك. 177 حيث يطاردونه كما يطارد حيوانا بريا أثناء الصيد. 178 يعطيك كل شيء. ترى المادة الجماعية التي يقدمها لنا غونكل هنا لمساعدتنا على رؤية المزمور. هذه المحاضرات جديدة بالنسبة لي. بالمناسبة لم أرس بهذه الطريقة من قبل. لقد انتهيت للتو من برنامج كانكل منذ شهرين استعدادا لهذه الدورة. لذلك هذا لم يحدث من قبل، وهذا أمر جديد بالنسبة لي أن أقوم بتدريسه على نطاق واسع وبهذا النوع من العمق. نحن نؤدي بعض المزامير التي لم أقم بها من قبل بسبب التعليق الذي أكتبه. لقد كانت تجربة متنامية بالنسبة لي. كانت جيدة. تتحدث الصور الحيوانية والصور الحيوانية والمقاطع الأخرى عن العدو كما تتحدث عن الوحوش البرية، مما يسمح بالتعرف على خوف صاحب المزمور منهم. يجب أن يكون هذا أو إنهم يتحملون، يجب أن يكون عاريا. إنهم يحملون أسنانهم، يفتحون أفواههم ويشتقون إلى أكل لحمه. وهي أسود تهدد الإنسان من الافتراس، وكذلك الثيران الغاضبة أو الكلاب القارضة. الله يكسر عضتهم ويكسر أسنانهم. سنرى ذلك إذا كان لدينا وقت في المزمور 3. إذن هناك طرق ملتوية وآراء سرية. يلخص لنا غونكل جميع المزامير مرة أخرى، حيث ستجد هذا الموضوع. قضى سنوات في المزامير، وهو سيد البيانات. لذا نحن محظوظون جدا بأن نضع كل هذا أمامنا. هذا هو حقا، وهذا هو في العمق. أنا مجرد قطع السطح. عندما نأتي إلى كل هذه المزامير وكل هذه الآيات، فهذا يتعمق على مستوى أوسع. لذلك نحن محظوظون جدا بالحصول على هذا. ما زلت أعتقد أننا نهب المصريين، لكن على أي حال فهم يعارضون الله رقم 5. الآن في الصفحة 144، من هو العدو؟ هنا موينكل. إنه يفسر فعلة الشر، فاعل الشر، فاعل الشر، كما رأينا في المزمور 92، كل الذين يفعلون الشر. يفسر هذا التعبير على أنه يعني كل من ألقى التعويذات. بمعنى آخر، بطريقة سحرية، هم بكلماتهم يلقون تعويذة، وهذا ما سيدمرهم، إنهم السحرة. هؤلاء هم السحرة الذين يمكنهم إلقاء التعويذات لتدمير العدو وتدمير صاحب المزمور. إذن فهم سحرة. لم يتابع أحد ذلك، لكنه يقضي الكثير من الوقت في ذلك. هنا جونكل. يتحدث عن صاحب المزمور بأن لديه مشاعر بدائية. ما يعنيه بذلك هو أنه مصاب بالذهان وعصبي إلى حد ما، وربما يعاني من جنون العظمة. كان ينبغي لي أن أقتبس منه على نطاق أوسع مما فعلت. هذا هو كانريك المباشرة. في الأصل كانت ملكية، ولكن تم اعتمادها لاحقا بشكل مجازي للمواطن العادي. لذلك فهو يقول في الهيكل الأول، لقد نشأت شفهيا وكانت للملك. ولكن ما لدينا في الواقع هو للهيكل الثاني. هذه الصور العسكرية هي كناية عن الأشخاص الذين يعيشون في الهيكل الثاني. إنهم مرضى حرفياً. لكنه قد يشير أيضاً، كما يقترح أيضاً، إلى أنهم قد يكونون مرضى نفسياً. ويقول إن هذا سيكون صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للعبارات المتعلقة بالحرب، فأخذها حرفياً يمنع المرأة من استبدالها بالإشارة إلى نوع آخر، لكنه يعتقد أنها استعارات. الحقيقة هي أن المصلين ليسوا سياسيين عظماء، بل مواطنين عاديين. وينبغي البحث عن النموذج المستخدم لهذه الألفاظ في أغاني الشكوى الملكية التي تقلدها أغاني الشكوى الفردية. أعتقد أن الأمر سيستمر، فالمواطن العادي في نظره مريض. وفي هذه العملية تفقد أغاني الشكوى الفردية معناها الحرفي وتصبح صورا ورموزا. يستشهد بالمزمور 191 في الصفحة 145. أعتقد أنه تفسير خاطئ. ليس هناك إشارة إلى القوى الشيطانية هناك. لكن انظر الآن، أنا أقتبس، هذا هو، حسنا، يلخص الأمر. الصلاة ينبغي أن تكون واصلة بين الياء والياء، الصلاة، المصلي. الصلاة مريضة جسديا من وجهة نظره، أحيانا مرضيا وشهوانيا، وهو ما يسميه جنكل المشاعر البدائية. اقتباس، أول شيء يجب أن يدركه المرء عندما تتحدث عن الأعداء، هو أن المصلي بشكل مميز يرى نفسه محاطا بعالم من الأعداء. لا يمكن تفسير هذا العالم فقط على أساس المبالغة العاطفية في معاناة الشخص. يقترب المرء من فهمها عندما ينطلق من السبب الأصلي لأغنية الشكوى، وهو المرض الشديد والخطر المميت المرعب. لم أقتبس الأمر برمته، لكن بمعنى آخر، لأنه مريض نفسيا، فهو يتخيل أن هؤلاء ليسوا أعداء حقيقيين لجونكل. يتخيل أعداءه. وبعبارة أخرى، فهو يعاني من جنون العظمة. تخيل أنه ليس محاطا بالأعداء حقا، لكنه يشعر بالوحدة كما قد يشعر أي شخص. هذه هي الطريقة التي يشعر بها. لذلك فإن صاحب المزمور ليس في صحة نفسية. دكتور واتكي، لماذا تعتقد أنه يؤيد هذا التفسير فقط في ضوء التاريخ الذي يعرفه بلا شك عن إسرائيل؟ لماذا تعتقد أنه سيقدم هذا التفسير نظرا لأنه يعرف بلا شك تاريخ إسرائيل؟ إنه يعرف المعاناة التي حدثت، سواء كان يعلم ذلك أم لا، لكنه يعلم أن هذه المعاناة ليست حقيقية. لماذا تعتقد أنه يذهب إلى هناك حتى في ظل كل هذه البيانات؟ فهل يخبرنا في تفسيره لماذا ذهب إلى هناك؟ لا، لا يعتمد عليه. الأمر برمته هو أن هذا ما أقوله. لقد كانت المحاضرة مهمة جدا لدرجة أنها كانت من قبل الملك وداود. وهو الآن يدرك أنها نشأت في السياق الملكي، لكنه يخلص إلى استنتاج مفاده أنها بالفعل، وهذا ما ناقشناه في محاضرة أخرى، ويعود الأمر إلى قاعدة افتراضات كاملة هنا مفادها أن هذه المادة تعود إلى المعبد الثاني. وينفي أنه ملك. ويقول كان في الأصل ملكا في حالة حرب. هذا ما كان هناك، ولكن هذا ليس ما لدينا. إنه أمر لا يصدق. فهذا لشعب في الهيكل الثاني. لقد جاء إلى ذلك نتيجة انتقادات أعلى من زمن فليهوز. هذه هي الخلفية بأكملها، لكنه مقتنع بأن هذا هو المعبد الثاني عندما لا يكون لديهم ملك. إذن هذا هو الفرد. والآن ما هو الخطأ في الفرد؟ ويبدأ بافتراض أنه مريض جسديا. تمام. فإذا كان الإنسان مريضا جسديا، فمن هم أعداؤه؟ ويخلص إلى أنهم في رأسه. إنه أمر لا يصدق. لماذا تنفق كل هذه التفاصيل عن الصالحين إذا كانوا ذهانيين أو عصبيين أو مصابين بجنون العظمة؟ لماذا تفعل كل هذا؟ وهذا ما أذهلني عندما توصلت إلى هذا النوع من الاستنتاج بأن هذا الشخص مريض جسديا. إنه يتخيل كل هذا، وهو ليس سلامة عقلية. إذن لم يعد العدو موجودا، وما يحدث هو أن العدو لم يعد بكل هذه المصطلحات الأخلاقية. ما يحدث هو أن الأتقياء حقا، سنرى هذا، الأتقياء هم الفقراء والأشرار هم الأغنياء، وينتهي بنا الأمر في حرب طبقية. إنه أمر لا يصدق ما يحدث، ويستمر هذا في الأدب اللاحق، لأنه يفترض أن التقي فقير ويفترض أن الأغنياء أشرار. لذلك فإن الأتقياء أيضا يحاربون صاحب المزمور الذي يحارب تقيه الأغنياء، وينتهي بنا الأمر إلى حرب طبقية. أعني أن هذا ظلم لسفر المزامير بالكاد استطيع تحمله، وهذا ما يسمى بالمنحة الدراسية. لذلك اسمحوا لي فقط، ها هو يأتي. مزامير التوبة كيف تفسر ذلك؟ إنهم شعور أناني غريزي بالخطيئة، من المغرور أنني بهذه الأهمية، ويقول إن الصراع يرجع إلى الحرب الطبقية. الأتقياء فقراء وهذا ضد الأغنياء، وهكذا. فإن التباين الديني للأتقياء مقتنعون بأن الأغنياء أشرار وما إلى ذلك. لذا في رأيي إنها مثل الموناليزا التي قلتها في اليوم الأول، والمشكلة برمتها هي أنني لا أعتقد أن لديه الحق فيما يتعلق بالشرف المسبق. أعتقد أنه من الصعب. كيف يمكنك أن تصل إلى هذا؟ هناك شيء خاطئ في قلبك وعقلي، وهذا فهم مسبق. ولهذا السبب كانت محاضرتي الأولى حول التأويل والفهم الروحي. إنه أمر بالغ الأهمية لتفسير المزامير، وسنناقش. نعم، الآن سننتقل إلى العناصر التي لدينا. هذا في الصفحة 145، وآمل أن أحصل على رؤية واسعة لسفر المزامير، وأن النظرة الواسعة ستأخذ في الاعتبار هؤلاء الأعداء. ولكننا الآن ننظر إلى طلبة المزامير، وننظر هنا إلى المصطلحات الأخلاقية. لقد نظرنا إلى أعدادات الحياة المختلفة التي نشأوا منها والتي وجدتها، ثم نظرنا إلى من هم هؤلاء الأعداء كجزء من أعدادات الحياة. إنه مع الأعداء من حوله كجزء من بيئة حياته. والآن ننظر إلى أشكال هذا النوع من المزمور، وهناك 5 أشكال. هذا هو العنوان الموجود في الصفحة 146، وهناك الرثاء الموجود في الصفحة 147، هناك عريضة. لقد ناقشنا ذلك في الصفحة 148، وبعد ذلك عليك أن تقطع شوطا طويلا حتى تصل إلى الصفحة 186. نأتي إلى الثقة، الدافع الرابع، الثقة. أعتقد أن هذا موجود في الصفحة، لا، يجب أن تكون الصفحة 156. نعم، في الصفحة 156. سوف نجعل ميلاني تجتاز المنهج الدراسي هنا بحذاء من 7 دوريات. وأخيرا، خاتمة المزمور التي نناقشها في الصفحة 160. حسنا، بادئ ذي بدء فكرة العنوان. إذن لدينا العنوان الرثاء، وأنا لا أحب الترتيب الذي استخدمه كونكل هنا. أنا بصراحة سأطلب الأمر بهذه الطريقة، لكنني تابعت مقدمته. لديك عنوان رثاء، ثقة، عريضة. بمعنى آخر، تأتي الثقة عادة بين الرثاء والالتماس، بحيث يصلي الإنسان بثقة وإيمان، وبعد ذلك سينتهي الأمر بالنتيجة التي سننظر فيها. لذلك دعونا نفكر في كل واحد من هؤلاء. أولا، المخاطبة أو الدعوة إلى الله، وهذه مجرد بعض المعلومات الأساسية، ولا أعتقد أنني بحاجة إلى تطوير ذلك أكثر في الصفحة 146، تأملات في الخطاب إلى الله. صفحة 147، لدينا الرثاء أو الشكوى. والنقطة الوحيدة التي أريد أن أشير إليها في المحاضرة هي النقطة الرابعة، وهي أن هناك 3 أفكار فرعية مشتركة للشكوى الجديرة بالاهتمام. الأول هو أن الله يبدو غائبا كما في المزمور 122 الشهير. ولكن على سبيل المثال ستقرأ: لقد طردت من أمام أعينكم. الحاشية 123 تعطيك الآية: الرب لن يسمع لي. هذه هي الطريقة التي تشعر بها. آيات: لماذا يا رب تقف من بعيد؟ لماذا تختبئ في وقت الضيق؟ مزمور 10:1: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مزمور 122:1: إذن هناك البيانات التي يشعر صاحب المزمور أن الله قد تخلى عنها كما نفعل نحن. هناك أوقات تصلي فيها. يبدو لي أحيانا كما يقول سانت لويس: إذا طرقت الباب فلا يفتح الباب أبدا. أن تدق حتى تصبح مفاصلك خاما. وعلى الرغم من ذلك وعندما تفحصه فإنه لا يفتح. عندما تفحصه عن كثب يبدو أنه مزود بمسامير مزدوجة. عندما تنظر إلى الطابق العلوي يبدو الأمر كما لو أن الأضواء مطفأة. لا أحد في المنزل. هذه ليست تجربة روحية غير طبيعية. لهذا السبب تحظى المزامير بشعبية كبيرة لأنها صادقة. يمكننا التماثل مع هذه المشاعر وهذه النظريات لأنه يعبر عنها وهو قادر على إعادتنا إلى وضع الإيمان في وسطها. إنه لا يشعر فقط بغياب الله، بل يشعر أن العدو قوي جدا. هناك عدد كبير جدا منهم. وأحيانا عندما أنظر إلى وسائل الإعلام وأنظر إلى العالم الذي أعيش فيه، يجب أن أعترف أن العدو يبدو قويا جدا. هل تتساءل كيف يمكن تصحيح هذا في العالم؟ كيف في العالم يمكن أن يتغير هذا؟ ونحن ندرك أن العدو قوي جدا، ولكن الروح الذي فينا أعظم من الروح الذي علينا، وفي النهاية لن يهزم الله. هذا ما تتحدث عنه المزامير. نحن سوف نتغلب. وثالثا، لا أستطيع التأقلم وأنا على حافة الموت. لا أستطيع الاستمرار بعد الآن. أحتاج إلى تدخلكم. لذا أعتقد أن هذه النقاط تستحق الذكر في قسم الرومانسية هنا. والآن نأتي إلى قلب الأمر، وهذا هو الجزء الأكبر منه. أعلم أنها ستنتقل من 148 إلى 156، أليس كذلك؟ لذا شيء من هذا القبيل عندما نفكر في الالتماس. لذا ما سنتحدث عنه هنا هو أن هذا هو الجزء الأكثر أهمية. أولا، عادة ما يكون لديهم صلاة عامة ليسمعها الله ببساطة. إنه يأتي أمام محكمة الله والصلاة تطلب الحكم والتدخل، ويسأل الله أن يسمع قضيته حتى يتمكن من عرض القضية أمامه لينظر. يستخدم لغة قوية جدا في بعض الأحيان. النقطة الأساسية هي أن الله سوف يتعاطف معي ويساعدني أو ينقذني، وأريد أن أعود إلى ذلك. النقطة الرابعة الموجودة في الصفحة 149 هي المراجع المحددة التي يمكن ملاحظتها. يمكننا تخطي ذلك تماما. رقم 5 في الالتماس: إنه يسعى لتحقيق العدالة أمام منصة القاضي. رقم 6: يقدم التماسه. رقم 7: يتحدث عن حالتين محددتين فريدتين أو 3 حالات. عليك أن تميز بين الالتماسات الطائفية والالتماسات الاحتجاجية. سأعود إلى ذلك. حسناً، ورقم 8 يتحدث عن الأمنيات. يمكننا تخطي ذلك. رقم 9: الالتماسات والرغبات الموجهة ضد العدو. سنقوم بمعالجة ذلك في قسم منفصل تماما في المزامير الحانية. هذا في الصفحة 152. وفي الرقم 10 في الصفحة 154 يفضح وجهة نظر ميلانشول في السحر. رقم 11 يتناول أسئلة عتاد: إلى متى يا رب؟ وما إلى ذلك؟ الرقم 12 هو الأساس المنطقي للتدخل الإلهي. دعنا نعود إلى الصفحة 148، ذلك النوع من المكان الذي سنذهب إليه. لذا أولاً، هذا هو الجانب الأكثر أهمية. ثانياً، يطلب من الله أن يسمع قضيته ويسمع صلاته وينظر. يشعر أحياناً أن الله نائم ويستيقظ ويرى ما يحدث هنا. دراماتيكي للغاية. الجزء الرئيسي هو أن الله سيساعده وينقذه، أو أن الفكرة الحاسمة للغاية هي التسليم. هذه كلمة حاسمة أنقذني. ستتم ترجمة الكلمة تسليم حفظ إنقاذ، وهذا يعود إلى اسم يسوع يهشوع. يهشوع هوشع له فكرتان. الفكرة الأولى، وربما تكون أفضل حالا، كل هذا مكتوب. ربما يكون من الأفضل لك بدلا من محاولة القراءة والاستماع إليه، قد يكون من الأفضل لك مجرد الاستماع ومعرفة أنه موجود في الملاحظات هنا وتعود إليه. الفكرتان ليهشوع، الفكرة الأولى هي أنه سيكون هناك تدخل عسكري سيتدخل الله فيه. الفكرة الثانية التي تكون حاضرة دائما هي أن لها مفهوما قانونيا أيضا لأنها صحيحة. لذلك عندما طلب أن يخلص كان يطلب من الله أن يتدخل وينقذه. الفكرة الثانية التي حاضرة معها دائما هي أنها صحيحة. هذه هي الأفكار الأساسية الموجودة في هذه الملاحظات هنا. أحاول مناقشة القضية بعد حجة سوير، ومع ذلك هناك نقطة واحدة في الصفحة 149 يجب أن نعلق عليها، وهي أننا نصلي لله أن ينقذنا من وضعنا لأنه عادل. ولكنني أضيف بعد ذلك إلى أن مسؤولية تحقيق قضية العدالة تقع مباشرة على عاتق الملك، وقبل كل شيء على عاتقي أنا. إذا فشل الله في مساعدة المتألم البريء فإن المبتلى سيشعر بالخزي. لكن لاحظ الآن أن الطرف المظلوم يتحمل مسؤولية الصراخ كما في حالة الاغتصاب. إذا تعرضت امرأة للاغتصاب ولم تصرخ فهي مذنبة جزئيا. لذلك عليك أن تبكي عندما تكون في هذا الموقف. لهذا السبب يؤكد صاحب المزمور كثيرا أنهم رفعوا صوتهم ردا على ذلك: أنا معتمد على دعم مسار العدالة. لذا سنترك الأمر عند هذا الحد. ربما قلت ذلك بقوة أكثر من اللازم، لكن عندما تصدر حكما بشأن الاغتصاب يجب أن تظهر أن المرأة صرخت من أجل الولادة. لكنني لا أريد الخوض في هذا القانون برمته، هذه مناقشة أكبر بكثير. لكن النقطة المهمة هي أنه عندما تكون في محنة فإن عليك مسؤولية الصراخ. هناك شيء خاطئ إذا كنت لا تبكي. دعونا نترك الأمر عند هذا الحد، وهذا ما أشير إليه في تلك الفقرة. رقم 7، مواقف معينة أعتقد أنها تستحق التعليق عليها. يمكن أن يكون الوضع الخاص بمثابة التمس الطائفي. هذا أن تعترف وتطلب أن يغفر الله لك. وهكذا لدينا هؤلاء بعضهم: اغفر خطيئتي كلها وامح شركي، اغفر لي يا رب اغفر لي، لا تخطفني بخطاياي، لا تغضب مني إلى الأبد، لا تحفظ أعمالي الشريرة. هذه كلها اعترافات. لذلك إذا كنت تعاني وتظن أن ذلك بسبب خطيتك فإننا نأتي إلى الله ونطلب منه واثقين أنه سيغفر لنا. وفي العهد الجديد نتعلم أن أساس ذلك هو كفارة المسيح. لذلك نحن لا نبقى في الخطيئة أبدا. لو لم يغفر الله لنا لكنا قد تصلبنا في الخطيئة. لن يكون هناك خلاص. إذا لم يكن للمسرف بيت يذهب إليه فليس له رجاء. لكن لدينا دائما منزل نذهب إليه عندما نكون مسرفين. هناك دائما الخلاص. وهنا تأتي مزامير التوبة التي لديكم هناك. لكن هناك مزامير أخرى احتجاجية، وهم يعرفون أنهم أبرياء. وهذه هي المجموعة الثانية: إليكم بعض كلامهم، اختبروني، افحصوا، هذا حرفي، كليتي وقلبي. الكلى هي مقر العواطف. سأدعك تعرف سبب ذلك. إنه يحث القاضي الإلهي على تبرئة لي، ويتوسل إلي المصلي أن أعترف ببراءته وألا أتركه يسقط لمصير الخطاة. إذن هذه مزامير احتجاج، وهذه صعبة، لأنه من يستطيع أن يقول إنني بريء؟ ونحن نعلم جميعا أننا خطأ، لكن لا يمكنك أن تعيش في غموض لتحظى بالثقة. عليك أن تعرف إما أنك مسامح أو أنك بريء. وإذا كنت بريئا يمكنك أن تصلي، فمن حق أن أسلم. كما ترون، ما لم تكن لديك تلك الثقة بأنك بريء، فمن الصعب أن تصلي لإنقاذي، الأمر الذي له هذا الجانب القانوني لأنه صحيح. والآن يصلي داود ويقول: اغفر خطاياي الخفية. يقول بولس: أنا لا أدين نفسي، لكني أعلم أن خطاياي الخفية قد غفرت. وإذا علمت بذنب فيجب أن أعترف به، وبعد ذلك أحتاج إلى أغنية توبة. ولكن إذا كنت أعلم أنه ليس لدي أي ذنب، وأعرف أنني أسير مع الرب وأنا أثق به في تطهيري من كل خطيتي، فيمكنني أن أقول إنني بريء والله يفعل الصواب لي في هذه الحالة. الأمر الثالث هو أن يطلب من الله التوبة والحماية من الخطية. سأترك الأمر مع ذلك. سأترك الآن قسم الالتماسات، ونحن في الصفحة 156 قسم الثقة، وبالتالي لديك تعبيرات. الثقة مبنية على من هو الله رقم واحد. إنه مبني على ما فعله الله لصاحب المزمور، وكما قلت هذه الصفحة 157. إن لله سجلا عظيما، سنرى ذلك عندما نقرأ المزمور 22. في الصفحة 158 لدينا أسباب الثقة، وكل هذا مادة غنية. هناك الكثير من المواد هنا، ولكن سبب الثقة هو من هو الله. إنه قدوس، بور، عادل. والسبب هو اختباره الشخصي للثقة في أن الله قد أنقذه في الماضي. ثالثاً، السبب الأول للثقة هو كائن الله، والثاني هو تجربته الشخصية وما فعله الله. وأود أن أمد الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك. الثالث، في الصفحة 159 لديه الثقة لأنه يعرف من هو، فهو يعرف انتخابه، فهو يعلم أنه الملك. فالسبب الأول للثقة هو أن أعرف من هو الله. السبب الثاني لثقتي هو أنني أعرف ما فعله الله. كان يجب أن أفعل ذلك. أعتقد أنه يمكن القيام بذلك بشكل أفضل مما هو موجود في الملاحظات، ولكن هكذا أريد أن أضع الأمر الآن. أعرف ما فعله الله وأعماله العظيمة في التاريخ وأعماله الجبارة. والثالث أنه يعرف من هو وأن له المجد الممنوح له. لدي ثقة لأنني أعرف من أنا. أنا ابن الله بوعود الله. رابعاً، يعلم أن الملحدين ليس لهم مكان مع أنا. ثم يناقش الأساس المنطقي للبراءة وما إلى ذلك. لا بد لي من تخطي ذلك. ثم لدينا بعض الأفكار حول الاستنتاج. النقطة الوحيدة التي أريد أن أشير إليها هنا بشأن الاستنتاج موجودة في الصفحة 161. هذا هو، لذلك نظرنا إلى العنوان، نظرنا إلى الرثاء وكل ذلك، نظرنا إلى الالتماسات وكل ذلك. لقد نظرنا إلى الثقة، والآن وصلنا إلى النتيجة. وفي كثير من الأحيان تنتهي باليقين المطلق: استجاب الله لدعائهم. وهذا ما نثيره هنا، البيانات أولا، ومن ثم تفسير البيانات. ها هي البيانات: أنا أثق في نعمتك، أنا كزيتونة خضراء في بيت أنا، أنا على ثقة بأنني نعمة إلى الأبد وإلى الأبد، تبارك الصديق يا رب بالخلاص وتحفظه كالترس، أنا التوجه بالفضل، الرب ترسي الذي يحميني، بمساعدة القلب الأمين يدين الرب الصديقين ويجازي اللاعن كل يوم، وهكذا. وينتهي بهم الأمر إلى الثقة المطلقة في العديد منهم، وليس كلهم ولكن في الكثير منهم. في المزمور الرابع انتهى به الأمر إلى النوم بثقة تامة. ما تفسير هذا التحول؟ ويقول البعض أنه كان هناك وحي كهنوتي كما في حالة حنة، قال الكاهن: لقد استجاب الله صلاتك. وهذا ما منحهم هذا النوع من الثقة. هذا تفسير واحد. أنا لا أشتري ذلك لأنني أعتقد أنه كان من الممكن الإشارة إليه في النص. ليس هناك ما يشير إلى ذلك. لذا لن أعود إلى هنا للحصول على تفسير. أعتقد أنها نفسية الإيمان التي يطمئنون بها في قلوبهم. أعتقد أنها سيكولوجية الإيمان. أعتقد أن جونك الموجود هنا. في الصلاة نفسها يتم التحول الرائع دون وعي ودون قصد، وغالبا ما يكون ذلك فجأة. يذوب الشعور بعدم اليقين والتحفظ من خلال الوعي السعيد بالحماية والاختباء في يد قوة حماية عليا. هذا جونكل. اليقين يخترق الشك والتساؤل. من الخوف تأتي الثقة، ومن القلق والخجل تأتي شجاعة الفرح بالمستقبل. تصبح الرغبات والرغبات أصولا وممتلكات داخلية. من هذه التجربة كتب لوثر إلى ميلانشتون: لقد صليت من أجلك، لقد شعرت بآمين في قلبي. ومن هذه التجربة صاغ كالفن قانون الصلاة وسط الشكوك والخوف والتردد. يجب أن نجبر أنفسنا على الصلاة حتى نجد الاستنارة التي تهدئنا. إذا ارتجفت قلوبنا واضطربت، فلا يجوز لنا أن نستسلم حتى يخرج الإيمان منتصرا من المعركة. أنا لا أتفق تماما. أعتقد أننا يجب أن نصلي من أجل الثقة وأن ننتهي بثقة، ولكن ليس كل المزامير تنتهي بهذه الطريقة. هذه هي المشكلة لدي. لكن ليست كل المزامير تنتهي باليقين من سماعها. ربما يجب أن أفكر في هذا مرة أخرى. أنا لا أقول هذا جيدا. لا أعتقد أننا يجب أن نكون ملزمين بالصلاة حتى نتلقى هذا اليقين. أنا لا أرى هذا الأمر في كل المزامير. وهذا مجال أحتاج إلى التفكير فيه أكثر. أريد أن أفكر أكثر فيما أقوله هنا. أنا قليلا. هذا شيء جيد في كونك رجلا. لذا كما هو الحال في محكمة القانون لا تستمع إلى ذلك، كما هو الحال في محكمة القانون لا تستمع إلى ذلك. احذف ذلك من حكمك. لذا عندما أقول هذا لا أشعر بالارتياح لما أقوله. هناك خطأ. لذلك أنا لا أثق فيما أقول. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 12، العريضة، المزامير والرثاء والعدو والزخارف.